الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم. أرحب بكم في لقاء هذا اليوم السابع من الحجة بعنوان أحكام شرعية بحق ذوي الإعاقة، يقدمه سعادة الأستاذ ماجد بن إبراهيم العسيري، رئيس تحرير موقع شبكة الكفيل العربي وعضو المجلس الاستشاري لذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية بالطائف، ومنسق وحدة العمل التطوعي بجمعية ذوي الإعاقة بالطائف، والمعلم بوزارة التعليم. نرحب بك أستاذ ماجد في هذا اللقاء، تفضل.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم ما بعد، أشكر لأهل الفضل فضلهم في إقامة هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق في تقديم هذه المادة التي أرى أنها أتت في وقتها حقيقة، لأننا نحن الآن في موسم مبارك من مواسم الخير وهو مواسم الحج، وسوف نقتصر في حديثنا الليلة بمشيئة الله تعالى على قضايا الحج فقط. بداية أرجو من الإخوة الكرام الانتباه إلى أجهزة اللاقط الميكروفونات وإغلاقها حتى يتم إن شاء الله الاستفادة العظمى من كل المحتوى بمشيئة الله تعالى، ولا يكون هناك أي تشويش. لا تزال بعض الميكروفونات تعمل. طيب، نريد أن نتكلم بداية أيها الكرام والكريمات عن آداب الفتية الخاصة بذوي الإعاقة بشكل عام، أو بالمسؤولين عنهم، يعني الأشخاص اللي يستفتون من أجل قضايا ذوي الإعاقة. أول شيء، يجب أن توضح، لأن كل معاق قصة لحاله، كل معاق فكرة لحاله، كل معاق موضوع بحد ذاته يعني. لأن قضايا الإعاقة متعددة، لأن مشاكل ذوي الإعاقة متعددة، لأن ظروف ذوي الإعاقة متعددة، فلكل واحد منهم أمر ربما لو علمه المفتي لغير من فتوى. فالأمر هذا جدا مهم أنك أنت تخبر المفتي بكل الأمور التي تعتقد أنها تؤثر على الفتوى بشكل صحيح. يا أحب أقفلوا المايكات، الله يجزاكم خير. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لنعلم جيدا أن الشريعة إنما جاءت بفضل الله ميسرة لأمور الناس، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ميكروفونات يا شباب، راح نقدر نواصل كده. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. إذن الشريعة جاءت ميسرة لأمور العباد، جاءت ميسرة لأمور الناس، ميسرة لاحتياجاتهم، ميسرة لكل شيء. في شريعتنا بفضل الله سبحانه وتعالى التيسير، لأننا أمة في المجمل ضعيفة، يعني قدراتنا ضعيفة، إمكانياتنا ضعيفة، أعمارنا قصيرة. فمن فضل الله علينا تكثير العمل، يعني العمل القليل يكثر، والدليل على ذلك أن الحسنة بكم؟ بعشرة أمثالها، وأن عندنا بعض المواسم يضاعف فيها العمل، يعني ليلة القدر مثلا هي ليلة واحدة لا تصل إلى 9 ساعات، أو إن كثرت تصل إلى 10 أو 11 ساعة، وفيها العمل يعادل كم؟ 1000 شهر، يعني تقريبا 83 عام وزيادة. أيضا التيسير، فهذه الأمور هي بين يدي لقائنا إن شاء الله تعالى. أحكام ذوي الأعذار والمرضى وذوي الإعاقة كثيرة متعددة في الشريعة، ولذلك أن نقصرها على الحج هذه الليلة هذا أمر مهم. فنقول بسم الله وبالتوكل عليه. قامت الشريعة الإسلامية السمحاء على التخفيف والتيسير على الناس في عباداتهم ومناسكهم، العبادة غير المناسك، العبادة الصلاة الصوم، المناسك فيها الحج، الحج فيه عبادة وفيه نسك، يعني فيه بعض الأشياء تعدى زي الذبح زي كذا، هذه من الأنساك، وفيه عبادات مختلفة أيضا. التيسير ستجدونه في المعاملات، في البيع والشراء، وفي جميع شؤون الحياة. قلنا في البداية أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أي شيء تتخيلونه بين أمرين صعب وسهل اختار الأيسر. طيب، إذا كان العمل يشق على فاعله فلنا باب التيسير بفضل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا إيش؟ إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا في سورة البقرة. وقد ورد في الشرع أوجه للتخفيف في الأحكام الشرعية على ذوي الإعاقة في جميع عباداتهم، فمن لم يستطع منهم الطهارة بالماء أجزأه إيش؟ التيمم. اللي ما يقدر الموية تسوي له حساسية، أو الموية ممكن لو جات على شيء من جسمه يتلف أو يتأذى، فله أن يتيمم. أغلق المايك يا الداخل الجديد. تمام. ومن عجز عن القيام للصلاة أباحت له الشريعة ماذا؟ القعود. إذا ما تقدر تصلي وانت واقف اجلس، غيرها من التيسيرات الكثير. طيب، الآن نبغى نتكلم عن ذوي الإعاقة. من هو؟ عرفه الدكتور محمد الطريقي في كتابه مراحل حاسمة، قال، وصراحة جايب مجموعة تصنيفات. فالصنف الأول ذكر عنهم أنهم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الآخرين في تدبير حياتهم الجسدية. يعني واحد ما يقدر يأكل يؤكل، ما يقدر يغتسل يغسل، ما يقدر يتحرك يحرك، هذا معاق. الصنف الثاني هم العاجزون عن توجيه أنفسهم في مجتمعاتهم. والصنف الثالث هم الذين لا يستطيعون التحرك بفاعلية أمام الآخرين. يعني هو قادر يتحرك بس حركته فيها صعوبة، حركته فيها إشكالية، عنده مثلا ارتعاش، تلاقيه يسبب له كثير من المآسي والهذا، فهذا أيضا يصنف من المعاقين. طيب، وهم الذين أيضا، قال الطريقي، وهم الذين لا يستطيعون القيام بعمل منتج. هذول عاد الناس اللي عندهم مشاكل عقلية، قياساً بمن هم في مثل عمرهم وجنسهم وبيئتهم. صنف آخر هم العاجزون عن المشاركة في العلاقات الاجتماعية وتأمين العيش لأنفسهم. هذا يمكن يدخل فيه, يعني هو كبر الدائرة شوية على ناس صنفهم ذوي إعاقة, وهم يمكن ما يكونوا ذوي إعاقة, يكونوا ذوي احتياجات خاصة. يعني في فرق بين ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة هم أوسع في التصنيف, ويدخل من ضمنهم كبار السن, يدخل من ضمنهم أناس كثير. لكن ذوي الإعاقة لا, هم المعروفون عندك, إما أنهم معاقون في الذهن أو أنهم معاقون في الجسد. طيب ما علينا, التصنيف هذا يحتاج إلى كثير من الوقت. انتهى كلام الطريق. طيب من صور الإعاقات من هم؟ يعني نعطيكم بعض الأمثلة على المعاقين. في عندك الإعاقة البصرية, في عندنا العمى والعور وضعف البصر أيضا بدرجاته وأشكاله. ومن صور الإعاقات الجسمية أيضا عندنا إيش؟ الشلل الدماغي, الرعاش, أيضا العرج, أيضا شلل الأطفال, كذلك المقعدون, أيضا شلل الأيادي والقطع في اليد أو في البتر, يعني أو في أي جزء من أجزاء الجسم. عندك الصرع, الصمم, البكم, كل هذه من أنواع الإعاقة. الاضطرابات في النطق أيضا من أنواع الإعاقة. عندنا إيش؟ عندنا التأتأة والخرس, وعندنا التخلف العقلي أيضا من أنواع الإعاقة. وكذلك لدينا أناس آخرين اللي هم المعتوه والمجنون. هؤلاء الأشخاص لهم أحكام, خلونا نتفرج عليها الآن. وذوي الإعاقة في الحج هم على حالين. الحال الأولى, إما أنه ناقص الأهلية فليس من ذوي أهلية الأداء. مثل مين؟ مثل التوحد, الصرع, الذي طبعا يفقد معه المصروع عقله. يعني في ناس تنصرع بس ما تفقد عقلها. طيب هؤلاء وش حكمهم؟ فهذا لا حج عليه لأنه غير مخاطب لأصول الشريعة بيش؟ باتفاق الفقهاء. كما لا تصح منه النيابة على المجنون, كما لا تصح النيابة عن المجنون. ليش؟ ليه ما تصح النيابة عن المجنون؟ لأنه أصلا مش مكتوب عليه شيء, ليس مكتوبا عليه أي تكليف من تكاليف الشريعة. لأن المكلفين أو المكتوب عليهم التكاليف من هم؟ العاقلون. فالمجنون لا تصح منه الإنابة خصوص الحج مطلقا. قال صلى الله عليه وسلم, يعني يجيك يقول لك شو الدليل, رفع القلم عن ثلاثة, مين؟ النائم حتى يستيقظ, وعن المعتوه أو قال عن المجنون حتى يفيق, وعن الصغير حتى يشب. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى, ومن كان مسلوب العقل أو مجنونا فغايته أن يكون القلم قد رفع عنه, فليس عليه عقاب ولا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من عباداته ولا فرائضه ولا إيش نوافله. من الآخر ما عليه شيء تماما، لم يكلفه الله بشيء. ونقل صاحب الإنصاف: لا يجب الحج على المجنون إجماعا. إذن هذه أول فئة مستثناة من الحج. أما إن كان من ذوي أهلية الأداء، يعني اللي قادرين على أنهم يفعلوا العبادات أو قادرين على أنهم يؤدوا، فلهم تيسيرات شرعية في فريضة الحج، فقد خفف الشارع الحكيم عنهم بعض الأحكام المتعلقة بمناسك الحج. زي إيش؟ خلونا نشوف. أولا، أجاز لهم لبس المخيط لوجود إعاقة إذا كان يشق عليه. يعني بعض الناس حتى إذا ما عنده إعاقة، يعني بعض الناس عنده حساسية مفرطة من بعض الأقمشة، فإذا وجد له قماش يستطيع أن يلبسه من الأقمشة الخاصة بالإحرام فليرتديها، وإلا فليرتدي ما يناسبهم. وحتى ذوي الإعاقة بعضهم يشق عليه، يعني يكون مثلا يتأذى من هذا اللباس أو يتحسس زيادة أو كذا، فله أن إيش يلبس المخيط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: نعم، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام، نص عليها الشيخ نصا، إذا ما يقدر يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يناسبه من اللباس الآخر، أي شيء. والجائز، شوف، لباس آخر، لكن اشترط ابن عثيمين رحمه الله أن يكون لباسا جائزا، ما يروح يلبس عريان ولا مشقق ولا مقطع ولا كذا ولا كذا ويقول لك والله أنا ما قادر ألبس، ما يصلح. إذن لنا شرط واحتراز من ابن عثيمين رحمه الله، يقول يجب أن يكون اللباس الملبوس غير ملابس الإحرام لمن يشق عليهم لبس الإحرام، هذه عدم المشقة، بالإضافة إلى أن يكون اللباس جائزا وعليه عند أهل العلم أعطاه حكم. إيش يسوي؟ وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة، لأن هذا نقص يجب أن يكمله، فيكمله بالكفارة، وهذا حكم قياسي، يعني لم يرد فيه نص، لكن العلماء يقيسون ولهم ذلك، من بلغ مرتبة الاجتهاد، من بلغ مرتبة القياس وصح قياسه بشروطه فله أن يقيس. إما أن يذبح شاة أو يوزعها على الفقراء، عندك الأمر الآخر أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. هكذا قال أهل العلم. شوف، أعطاك إنه قياسا على إيش؟ قياسا على ما جاء في حلق الرأس، حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. ألق المايك يا شيخ. فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا في سورة إيش؟ البقرة. طيب الأمر الآخر، اتفق الفقهاء، خلصنا مسألة إيش؟ الإحرام، انتهينا منها الآن، نأتي إلى مسألة أخرى. اتفق العلماء على أن المعاق حركيا سواء كان مشلولا كليا أو جزئيا أو مشلول الرجلين أو أي إعاقة لا يستطيع معها المشي، يعني اللي مشلول أو مش قادر يمشي، وتمنعه من أن يؤدي، انتبهوا للشروط، وتمنعه من أن يؤدي مناسك الحج والعمرة. إذن معاق حركي ليس قادرا على المشي، هذه هذا أو ذاك، معاق حركي أو ليس قادرا على المشي، شرط أن تمنعه هذه الإعاقة عن المشي إلى مناسك الحج أنه لا يجب عليه أداء فريضة الحج بنفسه. طيب، فقد ورد في بدائع الصنائع فلا حج على المريض والمقعد. طيب، وجاء في المعونة فأما الاستعاء فأما الاستطاعة فإنها شرط من شروط الوجوب لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، سورة آل عمران. وهي عندنا إيش هي؟ الاستطاعة، وهي عندنا القدرة على الوصول إلى البيت، البيت ليش؟ البيت الحرام، وهي القدرة على الوصول إلى البيت وفعل المناسك بكل ما أمكن ذلك معه من قوة ومشي ومال. قوة يعني ممكن أنا أوصل بس ما عندي ذيك القوة اللي تخليني أكمل، ممكن أنا قوي، قوي بدنيا يعني، لكن لست قادرا على المشي، ممكن أنا كل شيء بس ما عندي فلوس، هذه كلها طواعن في إيش؟ في الاستطاعة. ولكن يلزمه أن ينيب من يحج عنه. أيوة، ما تقدر شوف لك أحد. إذا كان العاجز مستطيعا ماليا، أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عندك فلوس حجج عن نفسك. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس هو وأبيه رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ يعني كفي يا رسول الله أني أحج عنه لأنه ترى ظرفه كذا كذا. إيش سوت في الفتوى؟ أعطت الرسول كل التفاصيل، يا رسول الله ترى أبي كان كويس بس كبر وجاءت فترة الإيش؟ الحج، وهو في هذه الفترة لم يعد قادرا على أن يستوي على الراحلة. انظروا، ثم جاءت بأدب يا رسول الله، ما قالت يا محمد ولا ما يا فلان ولا يا شيخ بصوت مرتفع، فجاءت بأدب وقالت يا رسول الله بأحب الأسماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعطته الوصف كاملا، أبي فيه كذا وكذا وكذا، طيب ماذا تريدين بعد هذا الوصف؟ فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ إذن شرحنا الحالة وبينا تفاصيلها وظروفها، ثم بينا حاجتنا بعد ما ذكرت أنا كل هذه التفاصيل. طيب واحد يقول لك طيب ايش تبغى؟ ماذا تريد؟ قالت فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال إيش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. أخرجه البخاري، وفي رواية فحجي عنه، أخرجه مسلم. طيب جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء عن المعوق، هذه الفتوى نصها، أغلق المايك يا الداخل الجديد بارك الله فيك، عن المعوق أصيب بمرض في صغره وأعاقه عن المشي تماما، يعني صار معوق حركيا لا يستطيع أن يمشي، فأجابته اللجنة الدائمة إن كنت عاجزا، هذا مباشرة أعطوه إياها له شخصيا، فقالوا له إن كنت عاجزا، لحظة إن كنت عاجزا عجزا بدنيا لا يرجى برؤه، اشترطوا عليه شرط أنك عاجز عجز بدني، هذا واحد، اثنين لا يرجى برؤه، فيجب عليك إن كان إذا عندك إن كان لديك مال أن إيش تدفع منه لشخص قد حج عن نفسه ليقوم عنك بأداء فريضة الحج والعمرة، أيضا حتى العمرة داخلة في المجال. طيب لنا شروط في هذه المسألة، يجب أن يكون من يدفع له المال ليحج كان قد حج عن نفسه، يعني خلص فريضة الأساسية، ما يصح أن يتوكل بعض الناس عن ناس وهم أصلا ما قدموا الفرض، كيف أنت تتوكل عن أحد وتحج له فرضه وأنت أصلا ما أديت اللي عليك؟ زي اللي يستلف سلف من أحد فيروح بدل ما يسدد الدين اللي عليه يروح يسدد دين واحد ثاني، يعني مثلا أنا أخذت من أحمد أستاذ أحمد البركاتي أخذت منه 10,000 وتركتها، ثم جاءني فلان قال لي سدد لي دين فيصل الجودي، هل يصح أن أدفع دين فيصل ولا أروح أسدد اللي علي للأستاذ أحمد؟ يجب أن أسدد الأستاذ أحمد أولا، فالفريضة الحج دين لله علينا يجب أن نقضيه أولا ثم نتوكل لنحج عن آخرين فنسدد عنهم. طيب إذا لا يصح حج المتوكل عن أحد لم يحج هذا نفسه عن نفسه، هذا كلام اللجنة الدائمة. طيب من حيث وجب عليك، من حيث وجب عليك، يعني حتى هم الآن اشترطوا شرط، قال لك إذا كانت واجبة عليك فيجب أن إيش تفعل كذا وكذا وكذا كما ذكرناها قبل قليل. انتهينا من هذه المسألة، ننطلق إلى مسألة الأخرس. الأخرس أو من عنده اضطرابات النطق، إذا كان لا يستطيع أن ينطق بسبب إعاقة النطق بمرض، هي خلاص حدثت بمرض أو يعني بمرض يعني إيش شيء طارئ مرض فلقى نفسه غير قادر على النطق أو خرس. ولاحظ هنا الإلماحة الجميلة قال لك مرض أو خرس، لأن ترى انتبهوا بعض الإعاقات ليست مرض هي خلقة، فما ينفع تقول لبعض المعاقين الله يشفيك. كيف يشفي؟ هو ليس مريضا، يعني ممكن أن تستبدلها بدعوة ثانية الله يعافيك أو الله يزيل ما بك أو، لكن هو ليس مريضا هو معاق، قد يكون أصح منك أنت الذي تدعي له لكنه معاق، يعني عنده إعاقة في عينه، عنده إعاقة في يديه، لكن بقية جسمه شغال لا يعاني من الأمراض. ممكن هذا يقول لي اللي يقول له الله يشفيك هو نفسه مريض عنده مشاكل، لكن الناس لا ترى نفسها. أيضا إذا أردت أن تدعو لأحد فلا تدعو له بصوت مرتفع فإنه يؤذيه، نكون شوية رحيمين بالناس. ما علينا، نرجع الموضوع أنا. طيب الأخرس، ومن عنده اضطرابات النطق إذا كان لا يستطيع أن ينطق بسبب إعاقة النطق بمرض أو خرس، إيش يصير في هذا؟ فيرى الإمام أحمد، أحمد إيش يقول؟ أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ماذا يقول؟ يقول إنه ينيب من يلبي عنه. تخيلوا، يخلي واحد يلبي له. إذن الإنابة هنا في فريضة التلبية أو في أمر التلبية. طيب ابن تيمية قال وظاهره أنه إذا عجز عن الجهر يلبى عنه. يدل على ذلك ما رواه جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان. طيب وإيش الشاهد؟ فلبينا عن الصبيان. إيش قاسوا على العلماء؟ قاسوا عليه أن غير القادر على التلبية يلبي عنه أحد، إما يعني تطوعا أو هو يعني ينيب أحد، قل له ترى أنا مش قادر ألبي أنت لبي لي. ورمينا عنهم، انتهى، ورمينا عنهم، هذا في أمر التلبية. طيب المسألة الرابعة، يجوز للعاجز، العاجز الاستنابة في رمي الجمار. منه العاجز؟ أي شخص مش قادر يعني لزحمة لأي، فكيف بذوي الإعاقة؟ هذول يجوز لهم إيش؟ أن ينيبوا عنهم من يرمي عنهم. فذوي الإعاقة الآن نأتي إلى طريقة الأداء، أداء الحج. فذوي الإعاقة يحرمون من الميقات. اتفقنا الآن أن الأصناف اللي قادرة على الحج ومسموح لها أن تحج عليها أن تحرم من الميقات، مثلها مثل الأشخاص العاديين. فذوي الإعاقة يحرمون من الميقات المخصص لجهة قدومهم، شأنهم في ذلك شأن بقية الحجاج، وإن تعذر عليه الإحرام فعليه ستر جسده بما يتيسر له. خلاص، ثم يسير إلى وين؟ إلى منى يوم التروية بكرة إن شاء الله. سأل الله سبحانه وتعالى أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا على صعيد من الطاهر في العام القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا هذا الأمر. غدا إن شاء الله يذهب إلى منى يوم التروية إن تيسر ذلك، وإلا فالمبيت سنة ولا شيء عليه. طيب، وفي اليوم التاسع بعد بكرة، وفي اليوم التاسع صح يا شيخ، أغلق المايك بارك الله فيك. طيب، وفي اليوم التاسع عليه الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، ثم يبيت في وين؟ يبيت في مزدلفة، ثم بعد ذلك يجوز له لضعفه أن ينفر في منتصف الليل، ما يستنى إلى أن يسفر جدا، لا، يجوز له أن ينفر قبل الناس. طيب يجيك واحد يقول لك طب أنا مرافق لمعاق، أنا مرافق لمعاق، وهذا المعاق بسبب ظروفه يجب أن إيش؟ يمشي، يجب أن يتحرك الآن، فماذا أفعل؟ هنا التفصيل، ورفقته له في ذلك تبع. إيش ظروف المعاق هذا؟ تنطبق على ظروف رفقائه، خاصة المسؤول عنه يعني بالدرجة الأولى، فيذهب ويرمي جمرة العقبة قبل الازدحام، قبل ازدحام الناس، ثم يطوف طواف الإفاضة إن شاء أو يؤخره مع طواف الوداع، نوع من التيسير، ثم الطواف هذا إذا كان شاقا عليه فله أن يطوف بالعربة، إذا كان الأشخاص العاديين الذين يتعبون يطوفون بالعربة، فكيف المعاق نفسه الذي هو غير قادر على الحركة أو الذي حركته بها إشكال فيطوف بالعربة؟ ما في إشكال، وإدارة الحرم بارك الله فيهم ويوفرون هذه العربات. طيب، فيطوف بالعربة إن لم يستطع المشي، دائما الاستطاعة عندنا شرط، إذا ما مش قادر خلاص شوف لك عربية. أما المرأة الأولى أن تطوف الإفاضة فورا، تطوف طواف الإفاضة بمجرد ما تتواجد خوفا من العذر الشرعي، ثم بعد ذلك يوكل من يذبح عنه، أنت توكل حد يذبح عنك كمعاق، ويقوم هو بالحلق، خلاص هو يروح، يعني هذا نتكلم عن في يوم إيش؟ في يوم عشرة، في يوم عشرة إن شاء الله يشوف أحد يذبح له، ثم يوكل هو أحد، أو يعني يذهب إلى الحلاق ويحلق. طيب، أو التقصير على كيف وش اللي يحب، ولكن للمحلقين ثلاث دعوات فاغتنمها، ثم يبيت في منى، ويجوز لمن كان ذو إعاقة حركية أو بصرية إيش يسوون؟ أن يوكلوا من يرمي عنهم، يعني ممكن واحد قال لك أنا بروح اليوم الأول أرمي بس شافها صعبة، قال لك يلا اليوم الثاني والثالث وش أسوي؟ أوكل لأنها صعبة، واليوم الرابع لمن تعجل، نحن عندنا جمرة العقبة يوم عشرة، ثم الرمي يوم 11 و12 لمن تعجل، ولمن تأخر يرمي الثالث عشر، فيجوز له أن يوكل أحدا يرمي عنه، وإن رمى بنفسه فهذا أفضل. خليها على التساهيل، إيش اللي يصير معك سويه. طيب، أركان الحج يجب على ذوي الإعاقة أداؤها، فإن سقط ركن من الأركان فحجه غير تام. أما الواجبات فإن لم يقم بها فعليه الكفارة، فعليه الكفارة، فإن لم يستطع أداءها تسقط عنه ولا كفارة عليه. عرفتم؟ لأن الأركان الحج هذه يجب أن تؤدى كاملة تامة، ولكن الواجبات إذا لم يستطع أداءها فيكفر عنها وإلا تسقط عنه ولا شيء عليه. طيب، حج الصبي، الصبي إيش رأيكم نسولف فيه؟ هو يعتبر من ذوي الاحتياجات الخاصة وليس من ذوي الإعاقة. طيب، حج الصبي جائز وله أجر النافلة، مش أجر الحج الفريضة، لا، أجر النافلة، ولا يجوز ولا يجزئ، آسف، ولا يجزئ عن حج الفريضة لأنه غير مكلف. حج الفريضة متى يعني يصح؟ إذا كلفت به وأديته، لكن إذا لم تكن مكلفا به في حالة الصبا وأديته فلك نافلة، لكن لا يسقط عنك حج التكليف الشرعي، فإن تكلف حج فريضته. هذا فتوى الدار المصرية للإفتاء. أيضا من فتاويهم، أما ذو، شوفوا عندهم هنا تقسيم حلو صراحة للناس القادرين على الحج وكذا، شوف شو يقولون، يقولون أما ذوي الإعاقة الجسدية، الإعاقة الجسدية زي مين؟ زي العميان، الصم كذا، عنده إعاقة جسدية، فعليه الحج، حج حبيبي ما عندك إشكال، نفس الشروط اللي على الناس العاديين. إيش هي؟ إن استطاع بنفسه أو بغيره أو بماله، يعني إذا تقدر تحج بنفسك وفقك الله وعانك، وإذا لم تستطع وتريد أن تنيب فأنب، وإذا لم تستطع ولم تجد من تنيبه وأردت أن تدفع لأحد أن يحج عنك ففعل. طيب، وذو الإعاقة العقلية، الآن اسمعوا هذا التصنيف في ذوي الإعاقة العقلية، إن كانت إعاقتهم العقلية لم تخرجهم عن التكليف، زي يقول لك إعاقة عقلية بسيطة، إذا كانت الإعاقة هذه العقلية لم تمنعهم عن التكليف فلهم أن يحجوا، فحجوا، يقول لك حجوا، وتسقط عنهم الفريضة، خلاص هو أداها، وإن يعني لم يكن يعرف تحسب له إن شاء الله، هم يقولون تحسب له نافلة، ونحن نقول إن الله أرحم بعباده، لعلها تحسب له فريضة تامة بإذن الله تعالى، والله رحيم بالعباد، لكنه يستطيع أن يحج. طيب، ويتحقق ذاك بشرطين، إيش هي الشرطين اللي تتحقق بها صحة الحج لذوي الإعاقة العقلية التي لا تخرجه من التكليف؟ الشرط الأول إدراكهم للجنس الآخر، يعني يعرف هو أنه ولد، وأنه لو قابل بنت يعرفها، أو هي لو كانت بنت تعرف إن قابلت شابا أنه رجل، يعني تعرف تفرق بين الأجناس. الأمر الثاني أن يكون سنهم العقلي، ديروا بالكم سنهم العقلي فوق 15 عاما حسبما يحدده المختصون. هنا رجعوا لذوي الاختصاص في الإعاقات، قال لك أنتوا شو تقولون؟ قالوا نقول بأن لدينا عمرين، عمر شرعي اللي هو أنت عمرك قديش، وعمر عقلي، فنحسب العمر العقلي للمعاق عقليا، إن كان عمره فوق 15 عقليا، ما عليك من عمر جسمه، عمر جسمه يمكن يوصل إلى 50 أو 60، ولديه عمر عقلي لا يتجاوز 6 سنين، فهذا الله يرأف بحاله. لكن نحن نتكلم عن الأشخاص الذين استطاع عقلهم أن يتجاوز 15 عاما، فهذا من حقه أن يحج بإذن الله تعالى، ولا شيء في ذلك. والكلام في ذلك مين؟ للمختصين، هم يقرروا إيش الوضع. طيب، ومن ليست فيهم الشرطين، اللي ما عندهم الشروط هذه، إنه مش قادر على التكليف، وأنه ليس قادرا على تحديد الجنس، يعني مش قادر يحدد البنت من الولد، لو يقابل بنت هي نفسها ولد، ولما يقابل والبنت لما تقابل، المهم ليس قادرا على تحديد الجنس، ولا يتحقق فيه الشرط الآخر الذي ذكروه، وهو أن يكون سنه العقلي فوق 15 عاما، إذا ما في هذين الشرطين شو الوضع؟ له أيضا تفصيل، إن أخرجتموهم، أنتوا تصدقتوا عليهم وأخرجتموهم وأخذتموهم لأماكن الحج، ونقلوا إلى الحج فأدوه كاملا، يعني واحد ساعدهم واستطاع أنه يعني يصل معهم إلى الأداء الكامل، فأدوه كاملا بمساعدة الآخرين أجزأهم عن حج النافلة. تخيل، عن حج النافلة، يعني نتكلم الآن عن حج النافلة وليس حج الفريضة، ولله في خلق شؤون، الله أرحم بالناس إذ يعني إذ وقع عليهم ما وقع عليهم من المرض، فهو أرحم بهم. طيب، وإن برئوا، إذا في أمل إنه يتشافى، وإن برئوا فيحجوا فرضهم، خلاص أنت سقطت عنك النافلة بمساعدة من ساعدك وبنقل من نقلك. أتكلم الآن للداخلين الجدد عن الإعاقة الحركية الذين لا تزال ميكروفوناتهم تعمل، فإن برئوا هؤلاء مع ما ذكرناه من تفاصيل فيحجوا فرضهم. طيب، ويعتبر في ذلك الإدراك، ويعتبر في ذلك الإدراك إيش؟ سنهم العقلي لا عمرهم الطبيعي. مركز الشيخ يقولك إذا كان سنه العقلي، دائما فرقوا بين، إن شاء الله تكون الصورة وضحت، العمر العقلي للإنسان غير العمر السني، غير عمر الجسم، غير عمر الجسم. يعني الآن أنت ممكن المعاق العقلي يأخذونه بتصنيفين، يعني أمه تقول له أنت، أنا ولدتك في عام 1990، اليوم إحنا في 2021، كم المفروض يكون عمره الجسمي؟ 90 للـ2000 وبعدين 20، 30 31 سنة. لكنها لما نسألها عن إيش يستطيع أن يعمل، تقول لك والله يعني لا يستطيع أن يؤدي أعمال أحد بعمر 7 سنين. فهذا وش عمره؟ له عمران أو له عمرين، العمر الجسمي 31 سنة، العمر العقلي 7 سنين. طيب إذا طيب من يفصل في هذه المسألة العمر العقلي والعمر الجسمي؟ يفصل فيها المتخصصون اللي عندهم قياسات، عندهم قياسات الذكاء، قياسات الأعمار، هذه يفصلون هم فيها، هم يحددون هذه القضايا ويفصلون فيها. أخيرا أيها الكرام والكريمات الحاضرين والحاضرات، أريد أن أذكر بمسائل مهمة ذكرتها في البداية وبها نختم إن شاء الله. قضية الفتية يجب وجوبا تاما كاملا جازما أن تخبر المفتي بكل ظروف ذوي الإعاقة أو أي شيء تتوقع أنه سوف يؤثر على الحكم. خلاص، تحدث مع المفتي بأدب، تحدث مع المفتي بصبر، قد يكون مفتي مشغول أو يريد أن يعطيك فتوى بشكل سريع وأنت ترى أن فيها نوع من المراجعة، فراجعه بأدب، واعلموا أنهم يمرون بضغوط مثل ما أنكم أنتم تمرون بضغوط، فأعينوهم واحترموهم ووقروهم، فيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش درجات. من حقهم الاهتمام والرعاية والاحترام والتقدير والتلطف في السؤال. ثم أخيرا وليس آخرا، أشكر لله سبحانه وتعالى الفضل أن يسر هذا اللقاء، كما أشكر لإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة أكاديمية الحرمين الشريفين، الحرم الشريف بالذات في مكة المكرمة، استضافتهم لهذا اللقاء، وأشكر للأستاذ أحمد البركاتي التنسيق لهذا اللقاء، وأشكر للأستاذ فيصل الجودي بارك الله فيه الدعوة لهذا اللقاء والإصرار عليه، فكان حريصا وفقه الله لكل خير لعقد هذا اللقاء، يعني حرصا كبيرا. أسأل الله أن يجعله في موازين الحسنات وأن يغفر لنا التقصير والإسراف في القول والعمل، وأن يرحمنا ويرزقنا الحج، إنه فضل واسع جواد كريم. شكرا لكم أنتم أيها الكرام، أعتذر الليلة ما كان في عرض، كان ودي صراحة يكون في عرض لكن ضيق الوقت لم يمكننا من إعداد العرض، لكن لعل فيما قلناه إن شاء الله الخير الكامل الوافر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ ماجد بن إبراهيم العسيري لتقديم هذا اللقاء، وجزاه الله خير الجزاء. كذلك نشكركم على حضوركم هذا اللقاء، والشكر موصول أيضا للإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام لتعاونهم معنا في تقديم مثل هذه اللقاءات. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.